إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فهما يومان، يوم الدنيا ويوم الآخرة، والله تبارك وتعالى قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الحقيقية لو يعلم الناس ذلك. فلا شك أنني إذا كان عندي دار فانية ودار باقية وعندي مسكة عقل، فلابد من العمل للباقية دون الفانية. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا والله، ما الفقر أخشى عليكم، أنا لا أخاف عليكم من الفقر، ولكني أخشى عليكم أن تفتح لكم زهرة هذه الدنيا، أن تفتح لكم زهرة هذه الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. انظر إلى هذا الحديث، يقول: أنا لا أخشى عليكم الفقر. هل الفقر أفضل من الغنى، أو أن الغنى أفضل منه؟ مسألة قد بحثها العلماء. فإذا كان الرجل يأتي بالمال من حله ويدفعه في حقه فهذا خير من الفقير. لماذا؟ لأن نفعه متعدي، ماله انتفع به الفقير والمسكين وذا الحاجة، فتعدى نفعه وخيره إلى غيره. فلا شك أن المال حينئذ هو نعم الصاحب، نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يعرف فيه حقه ويأتيه من حله، بخلاف من لا يعبأ كيف يكسب المال من حلال أو من حرام. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منهم حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال لا يمدح لذاته كما أنه لا يذم لذاته. فإذا كان صاحب المال ليس عاملا بحق هذا المال وليس لأصحاب الحقوق فيه نصيب عند هذا البخيل الشحيح، وربما السارق لهذا المال، فلا شك أن الفقر حينئذ أحب إلى الله عز وجل وأنفع للعبد، على الأقل أنه لا يحاسب على شيء يوم القيامة. يحبس الأغنياء ويدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، بخمسمائة عام. ليه؟ عشان ما عندهمش أموال يحاسبوا عليه. من نوقش الحساب عذب، كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الأغنياء أصحاب الجد فهم محبوسون ليسألوا عن أموالهم، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. فإذا نجوا فهم أفضل من الفقراء، وإذا تعثروا ولم يعملوا بحق الله تعالى وحق الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات في أموالهم، فالفقر أفضل من الغنى حينئذ. وهذا منتهى البحث، منتهى البحث فيما يتعلق بأيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا لا أخاف عليكم من الفقر. هو معاه إيه يعني؟ هيخاف منه ليه؟ أو هيخاف عليه ليه؟ ليس معه ما يفسد عليه دينه. قال: ولكني أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرات هذه الحياة الدنيا، تفتح عليكم الدنيا بزينتها وزخرفها ونضارتها وبهرجتها، فيفتن بها العبد، فيفتن بها العبد المسلم إذا لم يكن عنده رصيد من الإيمان والتقوى والخشية لله عز وجل، وتفتح عليه الدنيا، فإنه حينئذ تفتح عليه أبواب الفتن، أبواب الفتن. وكما صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال: شاب الشيخ على حب اثنتين، حب المال وحب العيش، حب المال وحب العيش، الاثنين دول يهرم المرء وهما معه، يهرم يكبر ويصير هرما، أي رجلا شيخا كبيرا. وكذلك المرأة العجوز معها صاحب لها، حب المال وحب الحياة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفس في روعي، حدثني وقال: يا محمد اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. اللي مكتوب له هياخده، واللي مش مكتوب له مش هياخده مهما حاول. قال: ومهما حاول كذلك أن يدفع المكتوب لا يقدر على ذلك، لابد أن يصل إليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولو أن أهل السماوات وأهل الأراضين اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لا ينفعوك بهذا الشيء، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. إذن مرد الأمر كله لقدر الله عز وجل، والذي كتبه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فحينئذ إذا كان الأمر كله بيد الملك سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون عمل العبد مع الملك لا مع أهل الدنيا، لا مع أهل الدنيا. قال: ولكني أخشى أن تفتح عليكم زهرات الدنيا فتنافسوها، أي فتتنافسوا فيها وتقتتلون لأجلها وتراق الدماء وتهتك الأعراض بسبب الدنيا، بسبب الدنيا والتنافس عليها وأكل أموال الناس بالباطل. ولكني أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها، أي كما تنافسها من كان قبلكم حتى أهلكتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته أن تحذو حذو السابقين، أن تحذو حذو السابقين، حذو القذة بالقذة، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجعل هذه الأمة شخصية مستقلة بعيدة كل البعد عن شخصيات الأمم السابقة، وأن يجعل لكل عبد مسلم موحد شخصية تميزه عن بقية شخصيات أهل الأرض إلى قيام الساعة، حتى تكون هذه الأمة مميزة في مجموعها وفي أفرادها، وفي أفرادها فتهلككم كما أهلكتهم. فقام إليه رجل من أصحابه وقال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ يعني أنت بتحذرنا من الدنيا ليه؟ إذا كنا إحنا بنكسب هذه الأموال من طريق حلال ومن طريق الغنائم التي أحل الله تعالى لنا، فهل يمكن أن يأتي الخير بالشر؟ بيسأله سؤال استنكاري، بقول أنت خايف علينا من إيه؟ إذا كان الخير لا يأتي إلا بخير وظني أنه لا يمكن أن يأتي بشر، فعلام تخاف علينا إذن؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ساعة من الزمان وهو يخطب على المنبر، ثم أفاق يمسح الرحضاء، والرحضاء هو العرق الشديد جدا، وبالذات كلمة الرحضاء لا تقال إلا لعرق الحمى، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام استعظم جدا سؤال السائل حتى شق عليه ذلك وغرق في عرقه وهو يخطب الناس على المنبر. ثم بعد ساعة، والمقصود بالساعة البرهة من الزمان لا الساعة المعلومة الآن، ثم قال: أين السائل؟ إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي بالشر، من الذي قال هذا فيكم؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهذا الرجل ولغيره ممن يستمع وللأمة إلى قيام الساعة، الخير الحقيقي لا يأتي إلا بخير، لكن أو خير هو هذا الذي أحذركم أنا منه؟ أهو خير؟ أأنتم على يقين أنه خير لا شر فيه؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا غالبا ما تحمل فيها الخير والشر، فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس وغنى القلب، فهذا هو الخير الذي ليس بعده خير. أما المال فإنه غير مأمون أن يودي بصاحبه الهلكة، فيتنافس الناس على المال وعلى الدنيا حتى تهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. ثم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثلا عظيما جدا فيقول: وإن مما ينبت الربيع، فصل الربيع الذي تنبت فيه الخضرة والأشجار وغير ذلك تورق، فقال: وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، ما معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ انتوا عارفين فصل الربيع الذي تنبت فيه الخضرة؟ قال: ان البهائم والدواب تأكل من هذه الخضرة بلا وعي لكثرتها، حتى تكون الخضرة سبب في قتل البهائم والمواشي، إلا ما أكلت قدرا يسيرا منه. الفلاحين يعرفوا الكلام ده، الفلاحين يعرفوا ان البهائم لو تركت لنفسها تأكل من خشاش الارض ومما تنبت الارض، ربما تأكل حتى تنتفخ تماما فتنفجر وتموت، يعلمون ذلك. الا التي تأكل قدرا يسيرا بتوجيه من صاحبها، يضع لها شيئا من البرسيم تأكله، ثم لا يضع لها شيئا آخر حتى يتم صرفه. فهذه هي آكلة الخضر التي تأكل قدرا يسيرا، فإذا انتفخت خاصرتها، استقبلت عين الشمس فبالت وسلطت. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للرجل الذي عنده مال كثير، عنده مال كثير ولكنه يقول به هكذا وهكذا، ويعطي منه الفقير واليتيم والمسكين وذا الحاجة، ويفك كرب المكروبين ويغيث الملهوفين، فنعم المال هو حينئذ كالذي أو كالتي تأكل من خضرة الأرض ثم تصرف هذا، ثم تجتر فتأكل مرة أخرى، فتأكل مرة أخرى فتمتلئ فتصرف هذا، ثم تأكل ثالثة وهكذا. فهذا كصاحب المال الذي يجمعه من حله ثم يفرقه ويوزعه على أصحاب الحاجات، فنعم المال هو حينئذ. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة الكرام، فلنعلم أن المال لا يمدح لذاته ولا يذم لذاته، وإنما بفعل صاحبه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الأتقياء الزاهدين في الدنيا المقبلين على الآخرة. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
دعوة فوق السحاب.